حنيفة أرجح من رأي الثلاثة، لأن معه دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في صبح مزدلف يوم النحر، قال لما أتاه رجل وقال له: يا رسول الله، ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه. وكان في مزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وذبح كذبيحتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى كفته. فقد تم حجه وقضى كفته. أخذ بهذا الأحناف، وهو دليل قوي على أن من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن حجه صحيح، ولكن عليه بدنه. أما من جامع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فبالاتفاق أن حجه صحيح، ولكن عليه شاذ، يعني وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وحلق رأسه، ولكنه لم يقف طواف الإفاضة ولبس ثيابه وجامع أهله، فهذا حجه صحيح باتفاق الأئمة، ولكن عليه شاذ لأنه جامع قبل التحلل الثاني، ولا يصح له، لا يكون حلالا تحللا كاملا إلا بعد الإتيان بأربعة الأعمال: الرمي والحلق أو التقصير، آسف، بثلاثة أعمال، باثنين من ثلاثة أعمال، التحلل الأول بالثلاثة الأعمال: الحلق، الرمي أولا جمرة العقبة، والحلق أو التبصير ثانيا، وطواف الإفاضة. من أتى بهذه الثلاثة فقد تحلل تحللا كاملا. وأما الهدي لا علاقة له بقضية التحلل، وإنما يجب أن يكون في أيام التشريق تقدم أو تأخر. ثم بقية المحظورات من اللباس المخير وتغطية الرأس، المخيط للبدن ولو على عضو من أعضاء البدن وهو مخيط فهو محظور، المحظورات وتغطية الرأس، هذا بالنسبة للرجل، ولبس الخفين للرجل، والطيب وقص الأظفار وقص الشعر والمباشرة للنساء، والصيد، والمحظورات تسعة، والجماع تسعة محظورات. لا يجوز للمحرم إذا دخل في الإحرام أن يتعاطى شيئا منه. قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع ومقدماته. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يجوز أن يلبسه المحرم، لأنه منحصر، والذي يجوز له لبسه غير منحصر، فأجابه بالثياب والهيئة التي لا يجوز أن يكون عليها المحرم. قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا شيء ثوبا مسه ورس أو زعفران في ذات الروائح الطيبة، وإنما المحرم يلبس ثوبين نظيفين، ويستحب أن يكونا أبيضين إزار وليدة حتى يحل إحرامه ويعود إلى لبس العادة. فإذا كان لا يستطيع، لا يجد ثوبين ولا يجد قيمتهما، ووجد إذا سراويل، جاز له أن يلبسها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان لا يجد نعلين ووجد خفين، والخف طبعا هو الذي يغطي الكعبين، جاز له أن يلبسها. واختلف العلماء هل يجب القطع، قطع الخف حتى يكون أسفل الكعب كالنعال، أم أنه يجوز لبسه بدون قطع؟ هذا خلاف بين العلماء، والذي يظهر رجحانه هو القطع، جمعا بين النصين بأن أحدهما مطلق والثاني مقيد، فيحمل المطلق على المقيد فيقطع الخف من أسفل الكعب حتى يكون كالنعل. ومنهم من يرى أن المسألة من باب الناسخ والمنسوخ، فالأمر بالقطع منسوخ، والأمر باللبس بدون قطع ناسخ، لأنه علم المتأخر من المتقدم، فالأمر بالقطع متقدم في المدينة، والأمر باللبس بدون قطع متأخر في عرفة. فقالوا إن الأول القطع منسوخ وعدم القطع هو النادر، والمسألة من محل الاجتهاد، فمن يعني رأى ترجح لديه واحد من الأمرين فلا حرج، والعام يقلد العالم. وأما بالنسبة للمرأة فإحرامها في وجهها بشرط ألا تكون عند الرجال الأجانب، أو تكون في خضم الاجتماع، اجتماع الناس في المشاعر وفي الحرم، بل عند ذلك يجب أن تغطي وجهها بخمارها الذي هو على رأسها، غير أنها لا تلبس البرقع ولا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، هذه محظورة عليها، لا النقاب تلبسه ولا البرقع ولا القفازين. وفي سائر المحظورات تشارك الرجل إلا في اللباس، لها أن تلبس ما تشاء، تلبس المخيط وتغطي الرأس وتستر الوجه وتلبس الشراب في رجليها والخفين، لها ذلك كله، وتمتنع من الطيب وقص الأظفار وقص الشعر. حتى تنتهي من أعمال الحج كلها. فإذا وقع إنسان في شيء من المحظورات، ارتكب محظورا من المحظورات، فعليه فدية، والفدية مخير فيها بين ثلاثة في أشياء، بين ذبح شاة لفقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام وتجوز في أي مكان، أو إطعام 6 مساكين بثلاثة آصع، كل مسكين نصف صاع، ولكن في الحرم فهي فدية مخيرة كفدية الأذى. شكرا. أين الكتاب يا أخي؟ أيوه علامة السنة موجود عندك عشان أتابع معه. فين كتابك يا مريم؟ خذ المبلغ 5 دقائق حتى ما ننسى المكان. معلوم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره قد سبع هداه. كم شروط العبادة؟ شروط العبادة 3. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها.
شرط في وجودها.
نعم.
في وجودها.
نعم. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدار إلا به، وهما شرطان في قبولها.
صفحة 5 دقائق. 8.
تقدم معنا تعريف العبادة، وعرفنا بأنها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف جامع للعبادة. وهل يشترط لقبول العبادة شروط أم لا؟ نعم، يشترط لقبول العبادة شروط. الجمهور أي الكثير من أهل العلم أنه يشترط لقبول العبادة من العابد شرطين. الشرط الأول الصواب، أن تكون العبادة صواب، يعني على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه للأمة، بمعنى كيف توحد الله كما دعا إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاءنا بذلك القرآن الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كيف تؤدي الطهارة؟ تؤديها على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فإن فعلت فالعمل صواب. كيف تؤدي الصلاة؟ تؤديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تدرس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعها من بدئها إلى نهايتها وتصلي مثلها، هذا العمل يسمى صواب. وهكذا بقية شعائر الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وغير ذلك من الآداب والأخلاق والسلوك، هذا الصواب، وهو الشرط من شروط قبول العبادة. أي عبادة كانت، فرضا أو واجبا أو مستحبا. ثانيا الإخلاص، وهو أن تؤدي العبادة ابتغاء وجه الله عز وجل، ترجو ثوابه وتخشى عقوبته، أي مخلصا لله عز وجل، كما في الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فأتى بالعبادة وشرط فيها الإخلاص، مخلصين له الدين، وأي عبادة لا إخلاص فيها لا قبول لها أبدا. لهذا جاءت الآيات الكريمات بالأمر بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا بد من الإخلاص. هذان الشرطان الذي يضاد بالإخلاص الرياء. فإذا قدم الإنسان عبادة لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها حقن دمه وسلامة أرضه وماله، أو قصد من مقاصد الدنيا الدنيئة، فعبادته مردودة عليه كما فعل المنافقون. والرياء قسمان: رياء يحبط العمل ولا تقبل معه العبادة، ونوع من الرياء ينقص الثواب، وهو ما يطرأ على الإنسان كأن يكون الباعث له على العمل ابتغاء وجه الله، فيطرأ عليه شيء من العجب أو الإحسان في العمل من أجل نظر الناس إليه، أو ليقول الناس عنه إنه يفعل كذا وكذا، هذا ينقص الثواب كثيرا. أما إذا كان الباعث على العمل من أجل الناس، فإذا خلى انتهك محارم الله وترك فرائضه، فهذا لا يقبل منه عمل أبدا. إذا عرفنا جمهور أهل العلم على أن العبادة من العابد لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. هذا باتفاق وبإجماع. وزاد بعض العلماء وجود العزيمة، أي العزيمة على العبادة، وجود النية والعزيمة على العبادة. إيش قال في الأول؟
قال: الأول صدق العزيمة وهو شرط.
صدق العزيمة يعني أن يكون عازما على فعل هذه العبادة، صادقا في ذلك. وزاد بعضهم شرطا آخر، وهو صحة الاعتقاد. فتكون على هذا الشروط أربعة: صدق العزيمة وصواب العمل والإخلاص فيه وسلامة الاعتقاد. ومن العلماء من يرى بأن صحة الاعتقاد داخل في الصواب، وهو صحيح يعني. هذا فيما يتعلق بشروط العبادة التي يجب أن يحرص المسلمون والمسلمات على العناية بها، أي عبادة كانت ظاهرة أو باطنة. نعم.
قال: ما هو صدق العزيمة؟ هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله، أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذا بيان لصد العزيمة الذي قدمه وجعله شرطا من شروط قبول العمل، أن يترك الإنسان التكاسل في العبادات والتشويه حتى يخرج وقتها أو تفوت، بل عليه أن يراعي العكس، يبذل جهده ويؤدي كل عبادة في وقتها وعلى الوجه الذي أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون صادقا في أقواله وأفعاله. أما إذا خالفت أفعاله أقواله فإن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني يعلم الشيء الإنسان ويقول قولا ولكن لا يطبق أقواله بعمله، وهذا نقص كبير على الإنسان، بل يجب عليه أن يكون مطبقا لأقواله بأفعاله وأعماله. نعم.
ما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرب الآخرة نزد له في حربه، ومن كان يريد حرب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات.
النية شرط في قبول كل عبادة، النية التي محلها القلب شرط في قبول العبادات، وكل عمل بدون نية لا يقبل ولا يصح. لهذه الآيات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب، محل النية القلب، لا يتلفظ بها الإنسان لا عند الوضوء ولا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا الكفارات ولا القراءة، لا يتلفظ بها، فيقول: اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا لا فرضا ولا نفلا، أو اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاتي. لا حاجة إلى التلفظ بالنية، بل هو بدعة من البدع. إذن محلها القلب، وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ مستقلا هو داخل في شرط الإخلاص، لأن الآيات التي استدل بها هي دليل على وجوب الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يشتري العبيد الضعف فيعتقهم لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا الآيات التي بعدها كلها دليل على وجوب إخلاص النية في كل عمل من الأعمال. نعم.
ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات.
هذه الآيات الكريمات كلها تدل على وجوب الاعتصام بدين الإسلام والالتزام به، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من العجم لا من اليهود أو النصارى أو غيرهم لا يقبل من أحد عباده إلا أن يكون يعبد الله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن ادعى بأنه يعبد الله بعبادة على غير الإسلام كاليهود والنصارى الذين يدعون بأن عندهم كتب سماوية وأنهم أهل أديان سماوية، وهم كذبوا في ذلك لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعبادتهم باطلة وهم من أهل النار إن ماتوا على عبادتهم الباطلة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله بعثه للناس كافة، العرب والعجم واليهود والنصارى كل مخلوق، بل إلى عالم الإنس والجن، كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا هو القول الحق. فبطلت دعوة اليهود والنصارى بأنهم أهل أديان سماوية، وبطل قول من تشبه بهم من المسلمين فقال بحرية الاعتقاد وحرية الأديان، وهذا قول باطل. ليس لأحد حرية أن يختار لنفسه الدين الباطل ويترك دين الحق، ليس له حرية، بل هو ملزم بالدين الحق وهو دين الإسلام، ومنهي عن الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية وأي نحلة من النحل، لا يجوز ولا عذر لهم. وفي الحديث يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه شهادة نبوية صادقة عادلة. فبطل دعوة من يدعي حرية الأديان وحرية الاعتقاد. فيما يتعلق بحرية الاعتقاد، وجه من الوجوه يصح أن يقال، وهو أن من كان من اليهود أو النصارى في دولة الإسلام وأبى أن يعتنق الإسلام فإنه يبقى على عقيدته اليهودية والنصرانية، ولا يجبر إجبارا، لأنه إما ذمي وإما مستأمن وإما معاهد، لا يجبر. لكن مع هذا لا يحكم له بصحة عقيدته، بل يبين له بأنه على باطل وأنه على ضلال، وأنه إن مات على عقيدة اليهود والنصارى فهو من أهل النار خالدا فيها مخلدا. أما كون يعني يقال بحرية الأديان، من أراد أن يعتنق دينا من الأديان له ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة كاذبة باطلة لا يجوز تصديقهم أبدا. فإذا وجد اليهودي أو النصراني دعي إلى الدخول في الإسلام، فإما أن يدخل في الإسلام ويؤمن برسول الإسلام والقرآن والسنة، وإما أن يابى فيموت كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولما رأى صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فيها مواعظ وحكم، أنكر عليه وزجره، قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آتيكم بها بيضاء نقية؟ أمتهوكون فيها؟ فألقاها. إذن فيما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أمم الأرض بعد بعثته فيه الكفاية وهو المفروض عليه، وغيره لا يجوز لأحد أن يتعبد الله به أبدا. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي دين الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يكن اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها، قال ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه، فبطلت دعوة اليهود وبطلت دعوة الكتاب الذين قالوا بحرية الأديان وحرية الاعتقاد، وقد اعتبرها هيئة كبار العلماء ردة لمن يدعي ذلك أنه سلك مسلك الردة عن الإسلام، إذا قال بأنه يصح للإنسان أن يختار أي دين يريد، يهودية أو نصرانية أو وثنية أو إسلام، كل ذلك باطل.
فلان كلمة العلمانية، فلان علماني، فلان كذا،
العلمانية معروفة، العلمانية هي ترك الشرع، ترك العمل بشرع الله والأخذ بقانون الجاهلية، ترك الأمر بشرع الله عز وجل واعتبار أن الناس أحرار فيما يقدمون ويؤخرون ويفعلون، ولا يلزمهم أن يحكموا شرع الإسلام، قالوا إلا في الأحوال الشخصية، يعني الأنكحة والطلاق والميراث ونحو ذلك، وأما بقية الأشياء فهم أحرار. هذه هي العلمنة، لا تجوز، مبدأ هدام. له مهلة، نعم، ما دام دولة الإسلام تقبله بشروط أنه لا يظهر كنيسة ولا يظهر دينه ولا يدعو إليه ولا، لا مانع أن يكون في دولة الإسلام يهودي أو نصراني، لا مانع.
هل في مهلة زمنية لذلك؟ يعني هل له مهلة زمنية؟
لا، بحسب ما يراه ولي الأمر، بحسب ما يراه ويقرره ولي الأمر المسلم، مدة تطول أو تقصر لا حرج. وهؤلاء الذين يقولون بكسر الأمريكان في السعودية وفي الدول الخليج وكذا وكذا، هؤلاء جهال لا يعرفون الحقوق، والأمريكان لابد من كسلهم لأنهم كفار، ما اختلفنا أنهم كفار، لكن من الذي أباح قتلهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لا يريح رائحة الجنة، لأن السلطان، سلطان المسلم، أعطاه وأمنه في دولة الإسلام على شروط أنه